أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا تفرح بسقطة غيرك، فإنك لا تدري ما يحدث بك الزمان. لا تفرح بسقطة غيرك، فإنك لا تدري ما يحدث بك الزمان. إذا رأيت عيبا من شخص، سقطة من شخص، خطأ صدر من شخص، فلا تفرح به، لأنك لا تدري ماذا يحدث بك الزمان، لعله الزمان ينقلب عليك والعياذ بالله فتقع فيما وقع فيه غيرك. قال: أحكام الخمس. الخمس حق مالي مقرر في الشريعة الإسلامية المقدسة بنص القرآن الكريم، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه. ورد اللعن من في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام، ورد اللعن منهم على من يمتنع عن أدائه، الذي يمتنع عن أن يؤدي الخمس هذا ورد اللعن فيه أو عليه، وأيضا وعلى من يأكل، وعلى من يأكله بغير استحقاق. يأتي شخص هو ليس فقيرا، وبحيلة أو بأخرى ماذا يأخذ الخمس، غير مستحق بالنتيجة، ليس مستحقا، يدعي أنه سيد فيأخذ الخمس، هذا ورد اللعن عليه، ورد اللعن عليه. وفي الحقيقة الأغلب يقع في المسألة الأولى، وهي الامتناع عن أداء الخمس. أما المسألة الثانية فعادة يعني لا تقع كثيرا، يعني لو أجرينا نسبة بين هذه وتلك نرى أنه لا قياس بينهما، يعني كم من الأشخاص في المجتمع الآن لا يدفعون الخمس؟ كثير جدا جدا كثير. أما الذين يأكلون الخمس وهم ماذا؟ غير مستحقين له، لا، هذا ليس كثيرا بقدر كثرة الأول. فلعله تجد في العائلة الواحدة 4 أشخاص 5 ماذا؟ لا يدفع الخمس. واحسب العوائل، كثير كثير من العوائل أصلا لا تعرف، هي بحقيقة تعرف، يعني لا يوجد شيعي لا يعرف بوجوب الخمس، يعرفون لكن المشكلة أين؟ لا يعطون. يأتيك شخص يقول لك: تأخذونها لكم أنتم طلبة الحوزة، تأخذون الأموال لكم، وعلى تعبير بعضهم يقول هكذا: أعطيها للنايمين للظهر. يعني عود إحنا طلبة الحوزة ننام للظهر. وعجيب هو إذا أكو شخص يخرج إلى العمل صباحا فهم طلبة الحوزة، لأن دروسنا يعني أغلبها 6 7 5 مرات 4 الفجر، أحيانا ب3 السحر، أحيانا بعضهم يأخذون دروس. لكن هذا الشيطان الذي يأتي إلى الإنسان ويبرر له أفعاله، هو لا يريد أن يعطي الخمس. يأتي الشيطان ويقول له: تعطيها لهؤلاء الذين يأكلون وينامون. هو رأى شخصا واحدا اثنان يعرفه أنه ماذا؟ معمم، لكن لم يلتزم بالضوابط، فعمم المسألة على كل المعممين. وعلى كل حال الفقه الذي ماذا الذي نأخذه عن أهل البيت عليه السلام أوجب عليك إعطاء المال لهؤلاء، وهو في الحقيقة أنت لا تعطي لهؤلاء، أنت تعطي للمرجع، أنت تعطي للمرجع لا تعطيني لي. كثير منا أغلبنا من نتيجة إلا من والعياذ بالله لا يخاف الله تعالى يهرب من الخمس. يعني الآن إذا تأتي إلى الطالب وتقول له هذا خمس لك لا يأخذ، يخاف يخاف. نعم بعض من يدعي العلم والعياذ بالله يأخذ من الناس وما إلى ذلك من دون حق، من دون ماذا، من دون يعني من دون وكالة عن السيد أو اعتمادية أو ما إلى ذلك، وهذا حصل في بعض المناطق من بعض المدعين. فلكن هذا لا يعني أنه ماذا أن تمتنع عن الخمس. أنت اذهب إذا كنت لا تثق ببعضهم اذهب إلى المكتب الرئيسي لمرجعك. أنا الآن لا أتكلم عن خصوص سماحة السيد دام ظله، عموما أنت لا تثق بفلان وفلان، أبرئ ذمتك في يوم القيامة إذا قلت لله تعالى أنا لم أكن أعطي الخمس لأن شخصا كان يدعي العلم ولم يكن جيدا، لم يكن تقيا. هل هذا عذر أمام الله؟ ليس بعذر، ليس بعذر. هذا عموما يعني على عامة المراجع أدام الله ظلهم جميعا ورحم الماضين منهم. أما على خصوص سماحة السيد السيستاني دام ظله فالحقيقة العذر منقطع جدا، أصلا لا يوجد عذر. السيد يقول لك أنت جد الفقير الذي ماذا الذي استوفى الشروط وأعطه بيدك، لا تأتي به إلى المكتب. أين العذر؟ إذا كنت تقول هذا الخمس لا طبعا نحن عندما يأتي الخمس إلى المكاتب خب لا يأخذونها إليهم، وإلا لصرنا أغنياء. الآن تعال إلى النجف واسأل عن النزلة التي مليئة بطلبة الحوزة وانظر الذين تحت الفقر، تحت الصفر من طلبة الحوزة، تحت الفقر بكثير. بعضهم لا يجد طعاما يأكله، بعضهم ينام ليلا من دون طعام يوميا. لو كانت هذه الأخماس تأتي إلينا لصرنا من الأغنياء، لصرنا من الأغنياء. لكن إذا كنت أنت تعتقد هكذا أن الخمس يأتي إلى طلبة الحوزة فقط وفقط ولا يذهب إلى الفقراء، لا يذهب إلى الفقراء، إذا كنت تعتقد ذلك فما عذرك إذا كان مرجعك يقول لك ماذا لا تأتي به إلي؟ أنت اذهب وانظر الفقراء، حصل المستحقين وأعطهم بيدك. وهذا ما يفعله كثير من المؤمنين، هذا ما يفعله كثير من المؤمنين. فالعذر حقيقة منقطع. المسألة أكثر ابتلاء في النساء والأطفال. يعني إذا تكلمنا عن الممتنعين عن الخمس فنجد النساء أكثر. المرأة تتصور أنه لا خمس عليها وهذا غير صحيح، تتصور أنه لا يجب عليها الخمس وهذا غير صحيح. البعض يتصور أنه إذا لم يكن عنده عمل فلا يجب عليه الخمس وهذا غير صحيح كما سيتبين إن شاء الله. البعض يتصور أن طفله الغير بالغ إذا كان عنده أموال فلا يجب عليه الخمس وهذا غير صحيح. ففي الحقيقة النساء اللاتي يمتنعن عن الخمس كثير كثير جدا. يعني لا أدري الآن إذا أجرينا إحصائية عن النساء التي تخمس، المشكلة هي هذه موجودة في المجتمع على حسب ارتكازات الاجتماعية في المجتمع، كأنما ارتكاز عام أنه المرأة لا يجب عليها التخميس. لا، المرأة يجب عليها التخمير، سواء كانت تعمل، سواء كانت زوجة، سواء كانت ماذا بنت، سواء كانت ماذا ربت بيت، ما إلى ذلك، يجب عليها حالها حال غيرها. لم يرد استثناء عن التخميس للمرأة، لم يرد ذلك. يجب الخمس على كل ماذا، على الرجال والنساء، لا فرق في ذلك. فهذه التي تشتري بعض الملابس وتبقى عندها لمدة سنة ولا تستخدمها، هذه يجب عليها تخميسها. التي تأتيها هدية ولا تستخدمها لمدة سنة، يجب عليها تخميسها، وما إلى ذلك مما سيأتي بعض تفاصيله. وحقيقة مبحث الخمس مبحث شائك وفيه تفاصيل معقدة، ها هنا سنذكر يعني جملة يسيرة منه، فقط جملة يسيرة منه. فمن هنا الآن كل من سمع هذا الكلام يراجع نفسه، أنا أخمس أو لا أخمس؟ إذا كنت أخمس فخير على خير، إذا كنت لا أخمس فأقول لماذا؟ لماذا؟ أنا كنت طيلة هذه الفترة لا أخمس، ما هو هل ورد استثناء في أنا سواء كنت ولدا ماذا ذكرا أنثى؟ لا فرق في ذلك، بالغ غير بالغ لا فرق في ذلك، الخمس واجب حتى على غير البالغ، حتى على غير البالغ. فلا بد أن أراجع نفسي، أنا إذا لم أكن أخمس فهل هناك استثناء لي أو لا؟ طبعا تقول لي يعني كل الناس لابد أن يخمس، أقول لا، بعض الأحيان هنا كما سيأتي إن شاء الله بعض الموارد لا يجب فيها الخمس، بعض الموارد لا يجب فيها الخمس. قال يتعلق الخمس بأنواع من المال، هذه الأنواع كلها لا نبتلي بها كثيرا في هذا الزمان إلا الخامس والسادس، الخامس والسادس، وهي عادة لا تفصل في الكتب الفقهية بتفصيلات كثيرة. فنحن أيضا هو المصنف لم يفصلها ولم يذكر شروطها أصلا، في المسائل المنتخبة في المنهاج يذكرون بعض الشروط وبعض التفصيلات. قال الأول الغنائم الحربية، الغنائم الحربية من الكفار الذين يحل قتالهم، الكفار الذين يحل قتالهم إذا وقعت الحرب وأخذت الغنائم، هذه الغنائم تخمس على تفصيلات بالنتيجة، قلنا هذا فيه تفصيل وشروط وما إلى ذلك لم يذكره المصنف. قال الثاني ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت والنفط وغيرها. الحمد لله الذين يقومون على هذه المعادن عادة ليسوا من المتدينين، يعني حق الفقراء قد انتهى، حق الفقراء قد انتهى. نعم. قال الكنوز، لكن بنتيجة إذا أشرف شخص وهو الذي أخرج وما إلى ذلك فهذا يلحقه التخميس. قال الكنوز المستخرج من مدافنها أرضا كانت أم جدارا أم غيرهما. فالكنز سابقا كانوا ماذا، كانوا يدفنون الكنوز، أو لعله تحصل بعض الغرق مثلا أو ما إلى ذلك فيدفن، بنتيجة الكنز يدفن، فيأتي شخص ويستخرج هذا الكنز، فإذا استخرجه لا بد من تخميسه. هسه هذا الكنز كان مدفونا في الأرض أم كان مدفونا في الجدار أم كان مدفونا في السقف مثلا، بالنتيجة يجب عليه تخميسه. قال الرابع ما يخرج بالغوص من البحار أو الأنهار الكبار مما يتكون فيها من اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الأشياء الثمينة. هذا دخل في البحر أو النهر الكبير وأخرجه ماذا؟ أخرج لؤلؤه، نقول هذا يجب عليك تخميسها. الخامس الحلال المختلط بالحرام في بعض صوره، الحلال المختلط بالحرام في تفصيلات عدة، تارة أعلم مقدار الحرام، تارة لا أعلم، تارة أعلم صاحب الحرام. مثلا شخص كان والعياذ بالله يسرق من الناس، كان يسرق من الناس، فبعض أمواله حلال وبعض أمواله ماذا؟ حرام. في بعض الصور نقول ماذا؟ الطريقة لتحليل أموالك هي أن تخمسها. الطريقة لتحليل أموالك هي ماذا؟ أن تخمس هذه الأموال. على تفصيل بنتيجة في هذه المسألة. قال السادس: الفوائد والأرباح المستحصلة من تجارة أو صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر. وهذا هو أكثر ابتلائيات المجتمع. يعني المتدين خوب لا يسرق، الإنسان الملتزم لا يسرق أو يأخذ الحرام حتى يختلط ماله في الحرام، وعادة لا يغوص ولا يستخرج الكنوز، وإنما هي هذه الأرباح أو الفوائد. هذه الأرباح أو الفوائد تارة تكون عن طريق تجارة، تجارة يعني البيع والشراء، التجارة هي البيع والشراء، هذا يبيع ويشتري ويربح، هذا الربح يجب عليك تخميسه. صناعة عنده صناعة، مثلا نفترض حرفة من الحرف، نجار، النجارة لا تسمى تجارة، فهذه النجارة أنت تستربح منها، هذه الأرباح يجب عليك تخميسها. أو حيازة، حيازة مثل ما مثلا عفوا مثلا هذا الذي يأخذ الحطب مثلا كمثال، هذا يقول هذا يأخذه بالحيازة، يملكه بالحيازة. حتى الكنز أيضا الذي يأخذ الكنز هذا يملكه بالحيازة، فهذا الذي حاز هذا الحطب أو أخذ ماء مثلا فيه بنتيجة له مالية أو فيه ربح، هذا نسميه حيازة، هذا الذي يغترف الماء ويأخذه هذا نقول حازه، يأخذ الحطب حازه، ما إلى ذلك. هذا إذا ربح بنتيجة هذا الربح الذي حصله يجب فيه التخميس. تقول لي أنا ليس لي لا تجارة ولا صناعة ولا حيازة ولا أي مكسب، أصلا ليس لدي مكسب، هذا الذي يتاجر يتكسب، الذي لا الذي ماذا عنده حرفة صناعة يتكسب، الذي ماذا يحتاز أيضا يتكسب. أنا لا أتكسب، أقول لك جيد، أيضا عندنا موارد أخرى وهي الهدية. الهدية يجب تخميسها، الهدية يجب تخميسها، هذه تسمى فائدة، تسمى ربح. أيضا الوصية، شخص أوصى لك بمال بعد وفاته، فهذا ماذا؟ المال الذي سوف تأخذه يجب عليك تخميسه. طبعا عندما نقول يجب عليك تخميسه لا يعني أنك تخمسه بنفس الآن، سيتبين إن شاء الله. وهذا من يعني من تسهيلات الخمس، بعضهم يتوهم أن الخمس يعني سوف يخسره كثيرا، لا، في الحقيقة أحيانا لعله في السنة كلها لا يخرج لك ماذا 25,000 فقط خمس، أحيانا هكذا أعرف بعض المؤمنين بعض أصلا لا يخرج له خمس أصلا في بعض السنين، يجري بنتيجة حسابا فيتبين أنه ليس عليه خمس. نعم. أو لا أحيانا تأخذ ماذا؟ مساعدات، إعانة، إعانات ومساعدات، هذه المساعدات التي تأخذها أيضا يتعلق فيها الخمس. ونؤكد ليس معناه أنك بمجرد أن تأخذها ماذا يجب عليك تخميسها. هسه الفقير يأتي يقول أنا فقير وأخذ المساعدة وتقول لي خمس هو أنا فقير، لا، نقول بشرطها وشروطها، سيأتي إن شاء الله سيتبين. هذه المساعدات والإعانات يستثنى منها ما أخذ من الخمس والزكاة. الإعانة تارة تكون من الخمس والزكاة، وتارة تكون من غير الخمس والزكاة. الذي يأخذ إعانة من الخمس لا يجب عليه تخميسه. يعني الآن هذا الفقير الذي أنا أذهب إليه وأقول له هذا خمس، هذا خمس لك، هذه زكاة فطرة لك، هل يجب عليه تخميسها؟ نقول لا يجب، حتى وإن بقيت سنة كاملة، حتى وإن ماذا، وإن فاضت على مؤونة السنة، هذه نقول لا خمس فيها، لا خمس فيها. نقرأ هذا وسيأتي إن شاء الله ثلاثة استثناءات أو أربعة. قال: الفوائد والأرباح المستحصلة من تجارة أو صناعة أو حيازة أو مكسب أو أي مكسب آخر، ومثلها ما يملكه الشخص بهدية أو وصية، وما يأخذه من المعونات والمساعدات من غير الخمس والزكاة، ولا يثبت الخمس. هذا بدأ بالاستثناءات، هناك استثناءات لا يجب فيها الخمس، يصدق عليها أنها ماذا؟ فوائد، يصدق عليها الفوائد، لكن ماذا؟ لكن لا يجب عليها الخمس، ولعله بعضها لا يصدق عليه الفوائد. على كل، الاستثناء الأول المهر، مهر الزوجة، مهر الزوجة لا يجب فيه الخمس. الزوجة التي أعطاها زوجها مهرا هذا لا يجب تخميسه. الاستثناء الثاني ما يملكه الزوج عوضا عن الطلاق الخلعي، هذا لا يجب تخميسه. ما هو الطلاق الخلعي؟ الطلاق الخلعي هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. كيف؟ أحيانا والعياذ بالله الرجل من شدة ما يتعامل به مع المرأة، أعانها الله حقيقة، بعض النساء يعني يعانين من أزواجهن، فهذه لعله في أول الأيام تحبه أو ما إلى ذلك، لكن بمرور الزمن تكرهه، لا تطيقه، أصلا هي تستطيع أن تعيش معه، فهذه تطلب منه الطلاق، تطلب منه الطلاق، فتطلق طلاقا خلعيا، تعطيه فدية، هي تعطيه فدية، هي كارهة، كارهة له، لا تريد العيش معه، فتعطيه فدية لأجل الطلاق، هذا نسميه طلاقا خلعيا أو خلعيا لعله. هذا الطلاق الخلعي ماذا؟ ما يأخذه الزوج من زوجته لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه تخميسه. طبعا ليس كل زوج مكروه هو عاصي، أحيانا المرأة تكره زوجها بلا أي سبب، وإن كان هذا نادرا، يعني لعله إنسان مؤمن وهي فاسقة والعياذ بالله. إنسان مؤمن لا يقبل بالسفور، لا يقبل بالمكياج، لا يقبل ببعض بنتيجة الصداقات وما إلى ذلك، وهي لا تقبل، فتكرهه، تكرهه، فتطلق طلاقا خلعيا، وهو يقول أنا لا، بنتيجة لا أريد أن أطلق، أحاول أن أصبر معها عسى أن تهتدي، لكن هي تصر على الطلاق فتطلق طلاقا خلعيا. الاستثناء الثالث عوض الجناية، زيد ضرب عمرا فقطع مثلا يده، فلا بد أن ماذا؟ أن يعطي دية، دية هذه القطع، قطع الأعضاء، أو قطع إصبعه مثلا، أو ضربه، ما شاء الله الآن في مدارسنا الضرب على قدم وساق، وإن كانت في الآونة الأخيرة المسألة عليه انخفضت كثيرا بسبب الرقابة وما إلى ذلك. على كل، الأب يضرب ابنه ما إلى ذلك، يجب عليه ماذا؟ أن يعطون الدية أو الدية. هذا الذي يأخذ الدية نقول له لا يجب عليك تخميسها، هذا استثناء، لا يجب عليك تخميسها. الاستثناء الرابع الإرث في بعض موارده. الإرث أو نقول الإرث لا يجب تخميسه إلا في بعض الموارد يجب تخميسها. هذه موارد لم يذكرها المصنف في هذا الكتاب، وإنما أحالها على منهاج الصالحين. فالإرث لا يجب فيه التخميس إلا في بعض الموارد التي تذكر في المسائل المنتخبة ومنهاج الصالحين. قال: ولا يثبت الخمس فيما، هذا أولا، هذا الاستثناء الأول، فيما تملكه المرأة من المهر بين قوسين الصداق، وما يملكه الزوج عوضا عن الطلاق الخلعي، وما يملكه، هذا الثاني طبعا، وهذا الثالث، الثالث وما يملك وما يعفو وما يعوض به المجني عليه من ديات الأعضاء. المجني عليه، زيد إذا ضرب عمرا فزيد جاني وعمر مجني عليه، الجاني يعطي للمجني عليه مقدارا من المال دية، هذا الذي يأخذه المجني عليه نقول له لا يجب عليك تخميسه من ديات الأعضاء ونحوها. الرابع: وما يملك بالإرث عدا بعض الاستثناءات التي تراجع بشأنها رسالة منهاج الصالحين. قال: إنما يجب الخمس في الأنواع المذكورة، في الأنواع الستة المذكورة، عند توفر شروط معينة ذكرت في رسالة منهاج الصالحين، فلتراجع ونقتصر في المسائل الآتية على بيان بعض أحكام النوع السادس فقط. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.